مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد جامع المناقب والمحامد المشكور في المصادر والموارد.
جاء المرسلون لهدي الأمم.
أحلى الأوقات أتمناها لكم معنا اليوم بمتابعتكم لمجالس الخير. سيكلمنا فضيلة الشيخ اليوم عن حديث جبريل الذي فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان.
تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه.
سنستقبل في استديوهات إذاعة الجالية الإسلامية اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، من الأحاديث المنتشرة على ألسنة الناس الحديث المعروف بحديث جبريل، وهو مدون في الأربعين النووية المشهور بين الكبير والصغير، فلو تعيد علينا ذكر الحديث مع شرح لطيف لألفاظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص،
آمين.
ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا،
آمين.
أما بعد، أحبابنا الكرام، هذا حديث معروف ومشهور على ألسنة الناس، من شدة شهرته نجد الكثير من طلبة العلم حتى الصغار في السن يحفظونه، لا سيما بعد أن دون في كتاب الأربعين النووية، أدخله الحافظ الفقيه النووي إلى كتابه الأربعين، وما شاء الله يعني ذاع صيت الكتاب واشتهر، وفيه هذا الحديث فصار يحفظه الكبير والصغير، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري في صحيح مسلم وفي أغلب كتب الحديث المدونة. من شهرته عمد الكثير من أهل العلم إلى شرحه، إما شرحا لطيفا أو متوسطا أو مفصلا. إن شاء الله تعالى نذكر الحديث الشريف أولا، وما نستطيع أن نشرحه في هذه الحلقة نشرحه إن شاء الله تعالى شرحا لطيفا موجزا. هذا الحديث الشريف هو يرويه سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه رواية مسلم وهذا لفظها في صحيحه. هذا الحديث هو حديث عظيم ترجع علوم الشريعة كلها إليه وتتشعب منه، لما أنه يتضمن يعني من جمل علوم السنة، فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه بيان لأحكام كثيرة، فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء. فجبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله ومقاله. إذا نعود إلى هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه، قال بينما نحن يعني بين أوقات نحن حاضرون فيها أي في أثنائها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني المراد به يعني ساعة من نهار، إذ طلع علينا، طلع يعني فاجأنا أن طلع علينا رجل، يعني شخص في صورة رجل شديد بياض الثياب، جاءهم بهذا الشكل بصورة رجل وشديد بياض الثياب، يلبس الثياب البيض. لما لهذا من معنى؟ كان العلماء يحثون طلبة العلم على لبس البياض، لا سيما العلماء والفقهاء كانوا يهتمون بلبس البياض، لا سيما عند التدريس وعند الإملاء وتعليم الناس. وهذا يعني يحثنا على أن نذكر الآخرين لا سيما طلبة العلم إلى استحباب البياض والنظافة في الثياب. ثم قال شديد سواد الشعر، يعني هذا إشارة إلى أن الشباب أوان طلب العلم، يعني جاء بشكل إنسان يلبس الثياب البيض وشعره أسود، يعني ليس مختلطا بالبياض وليس أبيض صافيا. معناه أيها الشباب هذا أوان طلبكم للعلم، يعني من باب أولى أن يهتم الشاب بطلب العلم، لأنه يتمكن بسبب شبابه وقوته وعافيته أكثر ممن صار كبيرا في السن. الكبير في السن غالبا ما يقول أنا مريض، أنا عاجز عن كذا، قوتي ضعيفة، جسمي لا يعينني، بينما الشاب يعني عنده من القوة ما تؤهله على حضور مجالس العلم ولو بعدت المسافة بينه وبين بيته، ولو كان يحتاج أحيانا إلى أن يسافر لطلب العلم. فينبغي من الشباب أن يهتموا بطلب العلم وأن يواظبوا على حضور مجالس علم الدين، يعني الحال ليس كما هو حال كثيرين في هذه الأيام. اليوم بالعكس كثير من الناس في حال شبابهم يقولون نحن هلأ بدنا نتمتع بشبابنا بعدين منصلي، بينما المطلوب هو أن يغتنموا شبابهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لما تنظر في هذه الكلمات أن هذا جاء إليهم بصورة هذا الرجل نظيف الثياب، ثيابه بيض، شعره أسود، ومع ذلك لا يرى عليه أنه جاء من مسافة بعيدة، إذ طلع عليهم فجأة ولا يعرفه أحد منهم، يعني ليس من أهل المدينة. فإذا من هو هذا الذي جاء؟ يعني قد يكون ملكا من الملائكة. هذا الذي كان يفكر فيه، من الذي جاء فجأة ولا يرى عليه أنه جاء من سفر بعيد، لأن القادم من سفر يظهر عليه أثار السفر. صحيح. ولو كان من أهل البلد لعرفه، فإذا ليس من أهل البلد، ليس من أهل المدينة، ولا يعرفه منهم أحد، ولا يرى عليه أثر السفر. فمن هو هذا القادم؟ معناه في احتمال أنه يكون من الملائكة، وهو هكذا. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات جلس متوركا كجلسة الصلاة، الجلسة الأخيرة للصلاة كيف نجلس؟ نجلس متوركين. فهو تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة المتورك، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، في بعض الروايات ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقدم منه كثيرا حتى التصقت ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. بعدما اقترب هذا الاقتراب الشديد وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على كيفية طلب العلم مع الآداب، كيف يكون طالب العلم متأدبا مع العالم، كيف يجلس معه، ماذا يلبس، كيف يكون في حضرته، أنه يواجهه ويكون قريبا منه. هكذا كان جبريل معلما للناس بحاله ومقاله. إذن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اقترب كثيرا، معناه على أول فخذي النبي. في بعض الروايات على ركبتيه، وضع على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. مناداته لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض، معناه يشعر بأن لهذا القادم ولهذا السائل شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لاعترض عليه وأنكر، لأنهم كما تعرفون كان النهي أن يخاطب النبي في وجهه بقولهم له يا محمد. ما كان الصحابة يواجهونه في حضرته بوجهه بقولهم له يا محمد، بل كانوا يقولون له يا رسول الله. فلما هذا يقول له يا محمد بحضور النبي ويواجه النبي بهذا الكلام، والنبي لا ينكر ولا يعترض، معناه هذا له حالة خاصة. له حالة خاصة وله شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ناداه يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام لغة هو الانقياد والاستسلام. من حيث لغة العرب معنى الإسلام الانقياد والاستسلام، هذا من حيث اللغة العربية. لذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بأهم الأحكام التي يجب الانقياد لها. بدأ بالسؤال عن ذلك قبل التصديق من باب الترقي. سأله عن الإسلام فأجابه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه، لا لبيان أن الإسلام والإيمان من حيث الشريعة الإسلامية متغايران، لا، الإسلام والإيمان من حيث الشريعة ليسا متغايران، الإسلام والإيمان كالظهر مع البطن لا يفترقان، لكن من حيث اللغة. لذلك جاء في بعض الأحاديث عند البيهقي وغيره أن وفد عبد القيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فأجابهم، فمن جملة ما قال لهم: آمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث. يعني هنا سمى هذه الأشياء إيمانا، وفي حديث جبريل أجاب على السائل بقوله أخبرني عن الإسلام بهذه الأمور، لبيان أن الإسلام والإيمان من حيث الشرع هما متلازمان. جاء في بعض الأحاديث: الإيمان 74 شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا من حيث الشريعة الإسلامية الإسلام والإيمان متلازمان، أما من حيث اللغة العربية لهذا معنى ولذاك معنى. لذلك لما سأله عن الإسلام في هذا الحديث أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أهم الأحكام التي يجب الانقياد لها، قال أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي أن تقول مع العلم والتصديق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما يعطي هذا المعنى، لا إله إلا الله محمد رسول الله أو ما يعطي هذا المعنى، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، محمد رسول الله، ما يعطي هذا المعنى. فإذن بدأ بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجعل الله سبحانه وتعالى الدخول في الإسلام أمرا سهلا بهذه الكلمة الشريفة مع الإيمان والتصديق بها، أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله مع التصديق بها، سواء قال أشهد أو بدون أشهد. يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلاهما صحيح. أو ما يعطي هذا المعنى. هنا كذلك من باب التنبيه نبه أهل العلم على هذا، يعني في بعض الناس لا يجيدون إخراج حرف الحاء بشكل صحيح، بدل ما يقولوا محمد بالحاء بيقولوا مهمد. فالعلماء أرشدوا كما هو مذكور في كتب الفقه، كتب عديدة يعني ليس كتاب واحدا، فيها يقول أبو القاسم رسول الله، وحتى ولو كان حرف القاف لا يخرج كما ينبغي أرشد أهل العلم إلى أن يقول أبو القاسم، يسمى عندهم القاف المعقودة، هي لغة اليمن. أبو القاسم، وهذه متوفرة عند الأعاجم، القا حتى الأعاجم عندهم إياها. المهم أن نعلمه اللفظ الصحيح مع الإيمان بهذا، يقول الشهادتين ليدخل في الإسلام. هذا سهل أن يقول هذه الكلمة أو ما يعطي معناها ولو بلغته، إذا كان لا يعرف العربية فباللغة التي يعرفها. حتى أهل العلم قالوا يعني حتى لو سلمنا أنه يعرف العربية وأراد أن يقولها بغير العربية بما يعطي المعنى الصحيح يصح دخوله في الإسلام، المهم أن يقولها ويستعمل هذه الأشياء ونرشده من غير تأخير، لا كما يفعل بعض الجهال إذا جاءهم من يقول أنا أريد أن أدخل في الإسلام لقني الكلمة التي أدخل بها في الإسلام، واجب عليه فورا أن يلقنه الشهادة. فبعض الجهال يقول له طول بالك واسمع واصبر وفكر وخذ الكتاب وتعال عندي بعد شهر، أو بعض الجهلة بيقولوا له هلأ أنا مشغول تعال عندي بعد بكرة، تعال عندي بعد ساعتين، روح اتحمم اغتسل ورجع لنا، أو طول بالك حتى يجي المفتي والشيخ، أو طول بالك ليوم الجمعة تقول أمام الناس. هذا كله يتو ليس من الإسلام، كله هذا تأخير 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 تأخير، علامة الجهل والفساد. إنما ليقال له الشهادة فورا. إذن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معاني الشهادة الثانية أن نؤمن بكل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام هو الإيمان بجميع الأنبياء من أولهم آدم إلى عيسى إلى محمد، وأنهم جميعا جاءوا بدين واحد هو الإسلام. عيسى مسلم رسول الله، عبد الله ورسوله، موسى عبد الله ورسوله، إبراهيم عبد الله ورسوله، آدم عبد الله ورسوله، نوح عبد الله ورسوله، وهكذا كما علمنا وأخبرنا سيدنا رسول الله مبلغا عن الله تبارك وتعالى. إذن في هذا الحديث الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة يعني أن تداوم على فعل الصلاة محافظا على شروطها وأركانها، هذا يقال فيه مقيم للصلاة. أما هذا اللي بيصلي بالسنة مرة، أو إذا كان صحيح الجسم بيصلي، إذا كان مريض ما بيصلي، إذا كان في البلد حاضر بيصلي، إذا سافر بيترك الصلاة، إذا كان منه مشغول بيصلي، إذا اشتغل بشيء من أنواع التجارة أو بالدراسة أو بالجامعة بيترك الصلاة. هذا لا يقال فيه مقيم الصلاة. مقيم الصلاة هو الذي يواظب عليها في الحال الغنى وفي حال الفقر، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال السفر وفي حال الحضر، ما بيتركها حتى ولو كان مريض بيصليها على حسب ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان عنده عجز أن يكون قائما للصلاة له عذر أن يصلي وهو جالس، وهكذا. فإذا أن يواظب على الصلاة، ما معنى وتقيم الصلاة؟ أي أن تداوم على فعلها محافظا على شرائطها ومراعيا أركانها. بدك تأدي الصلاة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. تتعلم شو شرائط الصلاة. الشرائط معناها الأمور التي لا بد منها لصحة الصلاة، وهي منا جزء من الصلاة. بدك تتوضأ لحتى تصح صلاتك، بدك تستقبل القبلة لحتى تصح صلاتك، وهكذا. بنسميها شرائط. لا بد من مراعاة الشرائط، ولا بد كذلك من مراعاة الأركان اللي هي لا تصح الصلاة بدونها، وهي جزء من الصلاة. الركوع، السجود وما شابه ذلك من أركان الصلاة بده يراعيها كلها. طب كيف واحد منا بده يعرف شرائط الصلاة وأركان الصلاة لحتى يضمن صحة صلاته؟ لأن الصلاة لها شأن عند الله تعالى عظيم، وهي أهم الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله والرسول. مطلوب منه أن يتعلم. يعني كيف هو الواحد منا عم يروح يشتغل لحتى يحصل ما يكفيه لأجل معاشه من أكل وشرب وما شابه ذلك، وبيروح ممكن بيتعب وبيفتش هون ما اشتغل، بيروح فتش على محل تاني. من باب أولى يراعي هذا الأمر، يقول أنا بدي أسمع وأتعلم مشافهة من أهل العلم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتي عم أديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا شو بيخطر ببالي بعمل واكتفيت بنيتي أنا جاي صلي ما جاي ألعب؟ لا، كلنا بنعرف وسمعنا، يعني لا سيما من تعلم، أنه في واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ذاك العصر عصر النبوة، وبتعرفوا لغة العرب قديش كانت قوية وفصيحة، ومع ذلك دخل هذا الإنسان إلى المسجد، توجه للقبلة وكبر وصلى. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الرجل يسلم عليه فرد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي. ثلاث مرات هو عمل ما يحسنه، ما يظنه أنه هكذا تصح به الصلاة، لكن النبي علمه وأرشده أن يعيد صلاته لأنه ما صحت منه، وما قال له نحن اليوم اكتفينا بنيتك الحسنة جاي تصلي وفت على الجامع. قال له عيد الصلاة، لأن الصلاة لها أركان. فإذا ليس فقط النية وحدة كافية، لابد من أن يجتمع معها كل بقية الأركان. فإذا منحس نفسنا ومنحس غيرنا على الاهتمام بهذا الأمر، نتعلم أحكام الصلاة. فإذا ننصح أنفسنا وننصح الجميع، تعلم كيف تصلي، وما تقول أنا بجيب الجواب عبر جوجل على الإنترنت. هذا علم يؤخذ مشافهة، سماعا من أهل العلم الذين أخذوا العلم بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واهتمامك بأن تتعلم أحكام الصلاة هذا له شأن عند الله عظيم. في الحديث الشريف الطهور شطر الإيمان، فما بالك بالصلاة إديش لها مرتبة عند الله سبحانه وتعالى عالية. ثم تكملة لهذا الحديث قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، يعني أن تعطي الزكاة وأن تصرفها في مصارفها. هذا كمان بيتطلب من الإنسان منا يتعلم أني وجبت علي الزكاة ولا ما وجبت، علي واجب ادفع زكاة ولا ما علي واجب. مطلوب منه يتعلم شو الأمور التي تجب فيها الزكاة لحتى يعرف نفسه أنا من هول ولا لا. ومطلوب منه يتعلم إذا وجبت عليه الزكاة ماذا أخرج، شو علي من زكاة الفطرة، شو علي من زكاة كذا، شو علي إذا كان معه يعني ذهب ولا فضة ولا إلى آخره، شو بطلع القدر اللي بيطلعه شو هو، والنوع الذي سأخرجه ما هو. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة، لمن أعطي الزكاة؟
نعم.
عند مين بدي أصرفها؟ عند مين بدي أحطها؟ بدي أتعلم الأحكام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن سأله بقوله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له كذلك عن صيام رمضان، أي عن صيام شهر رمضان. كذلك هذا مما ينبغي للمرء أن يتعلمه، كيف يدخل شهر رمضان، ما هي أحكام صيام رمضان، فرائض صيام رمضان، وهكذا من الأمور التي لا بد منها أن يتعلمها لصحة صيام رمضان.
نعم.
لأنه كثير من الناس يعني أكيد هن بينتظروا رمضان حتى يأتي ويقبلون على أمر الصيام لكن من غير معرفة لأحكام الصيام، دخل شهر رمضان بالطريق الشرعي أو لا، هيك منصوم وبصح منا هيك ولا لا، هالأشياء إذا عملناها تفسد الصيام ولا لا، ما بيتعلم هالأشياء. بيقولوا أنا شفت ستي وجدي والجيران بالنهار ما عم يأكلوا ولا عم يشربوا وأنا ما عم بتلون، تعا سأل تعا تعلم، بقولك يا مشغول يا مستحي، فيغرقهم الشيطان بمتاهات ويوقعهم الشيطان بأشياء فيها خلل، فبيطلع من صيامه كلياته جيعان وعطشان. فيدخل في الحديث الشريف رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإذن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. معناه فرض الله سبحانه وتعالى الحج على المستطيع مرة واحدة في عمره، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. المفروض الحج على من كان مستطيعا، غير المستطيع الفقير الله سبحانه وتعالى ما فرض عليه، خفف الله تعالى عنه ذلك. فإذن لما أجابه بهذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. يعني السائل قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. قال الفاروق عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، تعجب إنه هذا السائل بعدما سمع الجواب من النبي قال صدقت، معناه يعرفه، معناه جاء لغرض، جاء لمراد، وهو كما سيتبين معنا جاء ليعلم الصحابة، ليعلم الناس. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، أعظم أمور الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم أمور الإيمان، أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن تصدق جازما بالله سبحانه وتعالى، بأن تعقد قلبك بلا تردد أن الله سبحانه وتعالى موجود لا شك في وجوده، نؤمن به سبحانه وتعالى أنه موجود لا شك في وجوده، ولا يشبه شيئا من الموجودات، لا يشبه شيئا من المخلوقات. إذن أن تؤمن بالله، أن تصدق جازما أن الله سبحانه وتعالى موجود، لا شك في وجوده، وكل شيء يدل على وجوده. هذا العالم بأسره، هذا العالم بالعلوي والسفلي، بأجزائه وأفراده، كل هذا العالم دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. العالم علامة على وجود الله، لأن من بديهيات العقل يسلم لهذا كل إنسان عاقل أن الفعل لا بد له من فاعل، يعني البناء ليس له بناء، البناء لا بد له من بناء، والكتابة لا بد لها من كاتب، والصناعة لا بد لها من
صانع،
والضرب لا بد له من
ضارب.
لو قيل لإنسان هذا البناء بني وحده من غير أن يأتي أحد يبنيه، لا أحد يصدقه، وهذا جزء صغير من هذا العالم، فكيف بهذا العالم بأسره العلوي والسفلي بالبحار والأنهار و و و و. إذن لابد للفعل من فاعل، إذن لابد لهذا العالم من خالق خلقه لا يشبهه، الخالق لا يشبه خلقه. فإذن ما معنى أن تؤمن بالله؟ أن تصدق جازما بلا تردد بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لا شك في وجوده. هذا العالم لا بد له من خالق خلقه، وهذا الخالق لا يشبه خلقه. هذا العالم فيه أجسام لطيفة مثل الأنوار والظلمات والرياح، وفيه أجسام كثيفة مثل الإنسان والجمادات. هذا العالم فيه صفات تابعة للأجسام، حركة، سكون، قعود، جلوس، دخول، خروج، تغير، هذه صفات تابعة للأجسام. هذا العالم بقسميه الأحجام وصفات الأحجام، كل هذا خلق الله، والخالق لا يشبه خلقه، لا يشبه الأجسام الكثيفة ولا اللطيفة، فليس حجما بالمرة ولا يتصف بصفات الأحجام. هذا معنى أن نؤمن وأن نصدق جازمين بوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل عرفنا وصدقنا أن هذا العالم لا بد له من خالق خلقه، لأنه لا بد للفعل من فاعل، إذن آمنا وصدقنا أنه لا يشبه خلقه بالمرة، حتى التخيلات اللي متخيلها والتصورات اللي متصورها هذه أشياء مخلوقة لله، الله لا يشبه ذلك. فإذن آمنا بذلك، لكن قال كيف عرفت أن اسم الخالق الله؟ الجواب عرفنا أن اسم الخالق الله عن طريق الأنبياء عليهم السلام، هم علموا ذلك للناس. فإذن أن تؤمن بالله من غير تردد أنه سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله، لا يحتاج إلى سماء ولا إلى عرش ولا إلى مكان ولا إلى جهة، لا يحتاج إلى ملائكة ولا إلى إنس ولا إلى جن، بل هو غني عن العالمين كما كان قبل خلق العالمين، كما كان قبل خلق العرش والسماوات، كما كان قبل خلق الأماكن والجهات، بدون جهة ولا مكان ولا عرش ولا فضاء ولا نور ولا ظلام، بعد أن خلق الخلق لا زال كما كان، لا يتغير عما كان ولا يحتاج إلى خلقه. لذلك من عبارات المسلمين الله تعالى موجود بلا مكان، الله تعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان، هذه من عبارات المسلمين بيرددوها، وأهل العلم بيذكروها بكتبهم وبيأكدوا عليها وبيعلموها للكبار والصغار، لأنه هذا هو أصل الدين. هذا معنى أن تؤمن بالله، أن تعتقد أنه موجود لا يشبه الموجودات، وأنه سبحانه خالق كل شيء، وأنه غني عن العالمين، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ما معنى أن تؤمن بالله؟ أن تعتقد بوجوده تعالى بلا تردد أنه سبحانه موجود بلا كيف ولا مكان، وأنه لا أحد يستحق العبادة نهاية التذلل، غاية التذلل، إلا الله سبحانه وتعالى. إذن قال له أن تؤمن بالله وملائكته، نؤمن كذلك بالملائكة الكرام عليهم سلام الله، وهم عباد لله تعالى مكرمون، أجسامهم لطيفة، الله سبحانه وتعالى خلقهم وجعلهم أكثر خلقه عددا، وهم أجسام نورانية، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون. هؤلاء الملائكة عليهم سلام الله كلهم طائعون، ليس فيهم فاجر ولا كافر، ليس فيهم عاص ولا آثم، كلهم أولياء لله، كلهم طائعون لله سبحانه وتعالى، ولا يختارون الطاعة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذن كما قال الله عنهم في القرآن: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن هؤلاء الملائكة الكرام لهم وظائف، منهم من وكلهم الله سبحانه وتعالى بالرياح، منهم من وكلهم بالمطر، منهم من وكلهم بالزرع، منهم من وكلهم بالجبال، منهم من وكلهم بقبض الأرواح، منهم من وكلهم بالعذاب، منهم من وكلهم بحمايتنا من أذى الشياطين، منهم من وكلهم بكتابة أعمال بني آدم، منهم من وكلهم بإيصال السلام من أفواه المؤمنين إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما هنالك لهم وظائف، وكلهم طائعون لله تبارك وتعالى، نؤمن بوجودهم. حقيقة هم موجودون، خلقهم الله تعالى من نور. الأشكال الحقيقية لهم أنهم أجسام نورانية ولهم أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، ويزيد في الخلق ما يشاء. الله تعالى أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا ببعض الأشكال الحسنة. قد يتشكل الملك من الملائكة بشكل وصورة رجل، يعني شكل خارجي، منه شكل حقيقي، يعني من غير آلة الذكورة، شكل خارجي، لكن ما بتشكلوا بأشكال قبيحة ولا بتشكلوا بشكل النساء والبنات، إنما خصهم الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة. كلهم طائعون لله رب العالمين، رئيسهم وأفضلهم هو سيدنا جبريل عليه السلام، أفضلهم هو جبريل الموكل بالوحي، كان أمين الوحي عليه سلام الله. فإذن نؤمن بالملائكة الكرام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن كذلك بالكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه، كتب سماوية أنزلها الله سبحانه وتعالى على بعض الأنبياء، كتب عديدة عددها كما جاء في بعض الأحاديث 104، لكن أشهر هذه الكتب هي 4: القرآن الكريم والإنجيل والتوراة والزبور. القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد، الإنجيل أنزله الله تعالى على عبده ورسوله عيسى، التوراة أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله موسى، والزبور على سيدنا داود عليه السلام. هذه الكتب السماوية كلها يجمعها أصول عقائد: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. هذه الكتب تجمعها أصول، أصول الدين، أصول عقائد المسلمين. لكن بين التوراة، بين الإنجيل، بين القرآن، على حسب ما تقتضيه المصلحة للناس، أنزل الله تعالى أحكاما مختلفة. كان في بعض الشرائع الماضية المسلمون إذا أرادوا الصلاة وفقدوا الماء بدون يصلوا، لأنه كل الأنبياء بيصلوا وأتباعهم المسلمون بيصلوا، وصلاة مثل صلاتنا ركوع وسجود، فكان يتوضأوا ويصلوا. فإذا كان فقدوا الماء في الشرائع الماضية، إذا فقدوا الماء شو كان يعملوا؟ كانوا ينتظرون الماء، ما كان عندهم رخصة بالتيمم. جعل الله تعالى في أمة محمد رخصة بالتيمم، اللي فقد الماء بيتيمم وبيصلي. فإذا هذا نسميه اختلاف بالشرائع. أما الدين والعقيدة وصول الأحكام، أصول العقائد واحدة، كلهم متفقون على هذه الأشياء، وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، متفقون على حرمة الظلم والزنا وأكل الميتة وما شابه ذلك من الأمور التي متفق عليها بين كل الشرائع. لكن اختلفت بعض الأحكام بين رسول ورسول على حسب ما تقتضيه مصلحة الناس، وإلا فدينهم أي الأنبياء كلهم هو الإسلام، وكلهم دعوا إلى هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله. قال له كذلك ورسله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا تحت كلمة الرسل مراده الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للدعوة إليه والتبليغ عنه، سواء كان نبيا رسولا أم نبيا غير رسول. هؤلاء كلهم الله تعالى أرسلهم بالإسلام، أرسلهم بالدعوة إلى توحيده سبحانه وإلى أمر الناس بعبادة الله الواحد القهار، من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. عددهم كثير، في أقوال عند العلماء في عدد الأنبياء، أخذ بعض العلماء ببعض الروايات أنه عددهم 124 ألف نبي بيناتهم 313 رسول، بعضهم أخذ بشيء آخر. لكن من آمن أنه في أنبياء رسل وفي أنبياء غير رسل. إذا حدا سألنا طب شو الفرق بين النبي الرسول وبين نبي منه رسول، اثنيناتهم الرسل والأنبياء غير الرسل كل يوحى إليه، كل من الذكور الرجال كل يوحى إليه، كل مأمور بتبليغ الدعوة بتبليغ الدين بتبليغ الإسلام. لكن من الفروقات بين النبي الرسول والنبي غير الرسول أن الرسول من الرسل الله تعالى ينزل عليه بعض الأحكام الجديدة التي لم تكن قبل، أما النبي ما بينزل عليه أحكام جديدة، إنما يؤمر بتبليغ شرع الرسول الذي كان قبله. يعني مثلا لو قلنا موسى عليه السلام هو نبي رسول أنزل الله عليه التوراة، بعد موسى نزل الوحي بالنبوة على نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. سيدنا يوشع عليه سلام الله كان من الأنبياء غير الرسل، نبي أوحى الله إليه وأمره بتبليغ شرع التوراة للناس، ما نزل عليه أحكام جديدة، إنما نزل عليه أن يبلغ شرع التوراة. فمنقول عنه لسيدنا يوشع هو نبي غير رسول. من آمن بوجود الأنبياء الرسل والأنبياء غير الرسل، كل جاء بالإسلام، كل دعا إلى هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله، كل دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد. فإذن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لما يتضح لنا الفرق بين النبي والرسول نفهم تماما ماذا قال أهل العلم، وبيتبين لنا أنه ما يذكر في بعض المؤلفات أو بعض المناشير أنه الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا يؤمر بالتبليغ، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول. أنه هذا الكلام غلط، هذا الكلام منه صحيح ومنه دقيق، بل بخالف ما كان عليه المتقدمون من أهل العلم. المتقدمون من أهل العلم مثل الإمام أبو منصور البغدادي وأمثاله، هن نصوا في كتبهم على ما ذكرنا لكم أن النبي والرسول كل مأمور بالتبليغ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كل يبلغ. لكن كيف بدنا نقول نبي وما ببلغ؟ كيف بيكون نبي وما ببلغ الدين؟ الواحد منا نحن منا أنبياء وعم نعلم الدين، فما بالك بنبي أنزل الله عليه الوحي؟ فإذا واحد بده ينتبه حتى لا يدخل إلى قلبه ما ليس صحيحا. إذا النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر بالبعض، بل نؤمن بالجميع. ومنقول أنه في قسم من الأنبياء فضلهم الله تعالى على غيرهم من الأنبياء، وجعل الله تعالى محمدا هو أفضلهم، أفضل الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا ذلك بالدليل الشرعي، بالنص الشرعي، ليس من باب الهوى ومجرد الميل يحكم الواحد منا بأن فلانا النبي أفضل من فلان النبي، مش من هوانا، لابد يكون الإنسان معه دليل في هذا. فلذلك جاء أن أفضل الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستدل العلماء على هذا بآيات وأحاديث وإجماع المسلمين نقله فلان وفلان من أهل العلم. فإذا نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم سلام الله، وهم خيرة خلق الله وصفوة خلق الله وأحب الخلق إلى الله. الله تعالى جملهم بأحسن الصفات وأحسن الخصال، كلهم موصوفون بالصدق فيستحيل عليهم الكذب، موصوفون بالأمانة فيستحيل عليهم الخيانة ويستحيل عليهم الرذالة. هؤلاء خيرة خلق الله، الله هو الذي أرسلهم إلى عباده لينشروا الإسلام. فبأي صفة يكونون؟ بأحسن الخصال، بأحسن الأخلاق عليهم سلام الله. والله تعالى عصمهم من كل شيء ينفر الناس عنهم، من كل مرض منفر، من كل مرض خبيث يبعد الناس عنهم. يعني الحمد لله لا يحصل منهم جذام أو برص أو خروج الدود من الجسم، هذا كله لا يحصل من أنبياء الله عليهم سلام الله. فإذا هذا بحث مهم، أن نعرف عن صفات الأنبياء ماذا يجب لهم، ماذا يستحيل عليهم، وماذا يجوز في حقهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نؤمن ونصدق باليوم الآخر، بعد فناء الدنيا، بعد انتهاء الدنيا هناك اليوم الآخر الذي ليس له نهاية. بعد الموت هناك بعث وحشر وسؤال، ميزان وصراط، وثواب على العمل الصالح، وجزاء على العمل، وعقاب على المعاصي والآثام، ثم جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في النار. أهل الجنة في الجنة خالدون فيها لا يموتون، وأهل النار في النار خالدون فيها لا يموتون، والجنة باقية والنار باقية. والنعيم في الجنة نعيم حقيقي بالجسد والروح، والعذاب في النار عذاب حقيقي بالجسد والروح. نؤمن بذلك كما أخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر كما قال بعض العلماء هو المشيئة، وبعضهم قال هو التدبير. فمن آمن ونصدق أنه لا يجري شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا في القرآن، وفي الحديث كل شيء بقدر. من آمن أن هذا العالم بأسره لا يجري فيه شيء ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله وعلمه وتقديره سبحانه وتعالى تكون. فإذا هو الخالق سبحانه، فلا يجري في ملكه إلا ما شاء، لا يحصل شيء في هذا العالم رغما عن الله، لا يحصل. أنا وأنت بالبيت قد يعمل ابنك أو ابني شيء أنا لا أريده، لأنه أنا مخلوق وأنت مخلوق، لكن هذا لا يصب به الخالق. الخالق ربنا سبحانه هو الغالب وليس مغلوبا، لذلك قال في القرآن الكريم: والله غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، ما شاءه أن يحصل لا بد أن يحصل، لا أحد يمنع، وما لم يشأه أن يكون لا يكون، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يكون لن يكون، لأن مشيئة الله تعالى نافذة في جميع مراداته. مشيئتي أنا مخلوقة تنفذ في أشياء وفي أشياء لا تنفذ، ونفس الشيء مشيئتك. أما مشيئة الله تعالى نافذة في جميع مراداته، هذا معنى ما كان النبي يعلمه: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة أهل الإسلام. إذن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه عز وجل مقدر لكل شيء، ولا يحصل شيء إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى، لأنه الخالق، لأنه الغالب ليس بمغلوب. فإذن هذا من صفات الكمال في حق الله عز وجل. وهذا التنوع في المخلوقات، يوجد خير وشر، حلو ومر وحر وبرد، وملائكة والشياطين ونور وظلمات. هذا التنوع في المخلوقات يدل على كمال قدرة الله رب العالمين. حركاتنا، سكناتنا، نوايانا، خواطرنا، ما نعمله بإرادتنا وما يحصل منا بغير إرادتنا، كل ذلك خلق الله لا خالق إلا الله. قال ربنا في القرآن: هل من خالق غير الله؟ وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. هذا معناه مشيئته سبحانه وتعالى شاملة لكل المخلوقات. لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن مشيئة الله تشمل أشياء ولا تشمل أشياء من المخلوقات، بل مشيئته شاملة نافذة في كل مراداته، وإلا من يعتقد هذا في الله يكون قد نسب إليه العجز والاحتياج، وهذا خلاف الدين وخلاف التوحيد ولا يوافق العقل، بل فيه وصف ربنا بالنقص والعياذ بالله. كل ما بيناه هو باختصار عن معنى الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. معناه من المقدورات من المخلوقات ما هو خير، ومن المقدورات ما هو شر. الله تعالى خلق الكل وقدر وجود الكل، ولكن لا يأمر إلا بخير. خلق الخير والشر والكفر والإيمان والمعصية والطاعة، ولكن لا يحب الشر ولا يأمر بالشر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر ولا بالكفر، إنما ربنا سبحانه يحب الخير ويأمر به. خلق الخير وأمر به، خلق الشر ونهى عنه. قال في القرآن: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هو خلق الشرور والآثام والمعاصي والشياطين، ولكن لا يحبهم، لكن لم يأمر بالشر، إنما سبحانه أمر بالخير. لذلك قال أهل العلم: كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أمر بالخير ونهى عن الشر، وجعل للإنسان مشيئة تحت مشيئته عز وجل. وهذا العلم دقيق ولا بد أن نفهمه على وجهه. كل هذا الكلام الذي بيناه لا يعني أن الإنسان مجبورا مكرها لا إرادة له ولا مشيئة، ولا يعني أن الإنسان له إرادة ومشيئة مستقلة عن الله، يفعل الإنسان ما يريد وإن كان الله لا يريد. لا، يعني معنى كلام أن العبد يغلب رب العالمين، إنما للعبد مشيئة وإرادة واختيار تحت مشيئة الله رب العالمين، كما قال ربنا في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبعد هذه المقدمة اللطيفة والشرح اللطيف لهذه الجملة في الإيمان بالقدر، نقول: ما أعظم الإسلام وما أحلى هذا الدين العظيم الذي فيه وصف رب العالمين بصفات الكمال اللائقة به عز وجل. والحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي رزقنا هذا الفهم الذي كان عليه الأنبياء والصحابة وأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. نعمة الفهم نعمة عظيمة، ما كل إنسان يرزق الفهم، أن نفهم هذه المعلومات على الوجه المطابق لما فهمه الأنبياء والمرسلون، هذا أفضل نعمة يؤتاها الإنسان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها. فإذن أعيد: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من آمن ونصدق أنه كل شيء بتقدير الله، كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بعلم الله، كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أم شرا، كفرا أم إيمانا، حلوا أم مرا، حرا أم بردا، حركاتنا وسكناتنا ونوايانا وما نعمله بإرادتنا أو بيحصل منا بغير إرادتنا، كل هذا خلق الله. لا يجري شيء إلا بمشيئة الله وعلمه وتقديره وخلقه. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله وعلمه وتقديره تكون. لكن الله سبحانه وتعالى نوع الخلق، جعل قسما مؤمنين، قسما كافرين، قسما من أهل الآثام والمعاصي، قسما من أهل الطاعة، قسم حلو، قسم مر، قسم حر، قسم برد. هذا التنوع في المخلوقات دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي لابد أن نفهمه في فرق بين المشيئة وبين الأمر. لما نقول كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، لا يعني أن الشرور والآثام والمعاصي الله بحبها وأمر فيها، لا، نعم كل شيء بمشيئة الله، لكن الله لا يحب الشر ولم يأمر بالشر. كل شيء بمشيئة الله، لكن الله لا يأمر بالكفر، لا يأمر بالمعاصي والآثام. فإذن فرق بين المشيئة وبين الأمر. لما نقول الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم، لكن إبليس ما سجد لأن الله ما شاء منه أن يسجد، فالأمر غير المشيئة. أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل فما ذبحه لأن الله ما شاء منه أن يذبحه. في فرق بين الأمر وبين المشيئة. فإذا نؤمن ونصدق بذلك كله. المسألة الأخيرة مع الإيمان الجازم أن الإنسان له اختيار وله مشيئة، لكن تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا ما عليه المسلمون، هذا ما عليه الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم سلام الله. في فرق شذت، سواء كنا عم نتكلم عن الإيمان بالله، في ناس من الفرق المنحرفة شبهت الله بخلقه وانحرفت عن عقيدة الأنبياء، في ناس في مسألة القدر والمشيئة انحرفت عن عقيدة الأنبياء واعتزلت الأمة باعتقادات فاسدة ونسبت إلى الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى. كل هؤلاء من الفرق المنحرفة. أما الفهم الذي كان عليه الصحابة وأهل البيت ومن تبعهم بإحسان هو كما بيناه بفضل الله سبحانه وتعالى، الإيمان الجازم بأنه لا يحصل شيء إلا بتقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى. من هالمنطلق هذا ومن هالباب لابد الإنسان منا أن يبين أنه ما كل واحد ذاع صيته وظهر على التلفزيون أو ظهر على بعض الإذاعات أو دعي إلى بعض الندوات والمؤتمرات أنه صار يعني معصوم وكلامه صحيح وأنه كل ما يقوله صحيح. لا، في ناس هن عم يتخبوا وعم يتستروا بعقائد فاسدة عم يظهروها بين وقت ووقت بعد ما يكون لهم تمكين بين الناس. مثل الإنسان أول ما بدأ يتكلم بما يسمونه اليوم الإعجاز العلمي في القرآن، فاشتهر وأخذ صيت وصار فلان يدعيه وفلان يبعث وراه ويقول له تعال عنا على أستراليا، تعال عنا على بلد كذا، تعال بلد كذا، واشتهر من هالباب هذا. ثم لما وجد لنفسه تمكين صار يبث عقائد المعتزلة بين الناس ويعلم الناس ما هو على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل البيت. حتى مرة وصل لهون هذا الرجل وقلنا له أنه أنت بتدعي أنه من أجدادك الشيخ عبد الغني النابلسي، هذا كان من علماء الشام قبل 200 سنة، هذا كتاب الشيخ عبد الغني النابلسي الفتح الرباني بين إيدينا، أنت تقول بما يخالف الشيخ عبد الغني النابلسي، أنت عم تقول للناس أنا مبسوط وعم برفع راسي وبتشرف أنه أحد أجدادي الشيخ عبد الغني النابلسي. هذا الشيخ عبد الغني النابلسي يذكر لك ما ذكرناه في هذه الأمور فأنت تخالفه. فما كان عنده من الجواب حتى يجاوب. فالواحد منا بده ينتبه وما تاخذوا العز بالإثم والعصبية لبلد أو لقومية أو إنما يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين على معنى الإيمان قال جبريل له صدقت. ثم أكمل الحديث سيدنا عمر رضي الله عنه يخبر به عن سيدنا جبريل أنه سأل النبي عن الإحسان ثم عن الساعة وعن بعض الأمارات. فإن شاء الله عز وجل إن كان لنا وقت آخر نطلب في هذا إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا. آمين. إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمته لنا اليوم من فوائد جمة بالنسبة لشرح حديث جبريل، ولكن إن شاء الله يعني لنا لقاءات أخرى لتتمة هذا الشرح لهذا الحديث. بارك الله فيك والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.